أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. بسبب تراكمات التجارب وبسبب تراكمات الثقافة في الأمم تترسخ عند كل أمة ركائز. هذه الركائز تدخل في العقل الباطن لأبناء هذه الأمة ولا تخرج منها إلا عند التحديات. مثلا الحوادث الطبيعية الأليمة، زلازل، فيضانات، الحروب الطاحنة، المجاعة، التحولات الاجتماعية الكبرى، كل هذه العوامل تساهم في استخراج مكنون الإنسان. وفي تفعيل الركائز الذاتية لكل شعب. هناك كلمة عظيمة جدا لسيدنا علي الأكبر سلام الله عليه، وهي التي كان يرتجز بها في حربه في يوم عاشوراء، يقول فيها: الحرب قد بانت لها الحقائق وظهرت من بعدها المصادق. يعني الحرب تظهر الحقائق. قد يكون إنسان يبدو شجاعا بطلا ولكن تخور عزيمته في الحرب، وإنسان آخر لا يبدو كذلك ولكن يتحول إلى بطل في ساعة المواجهة. الحروب ليست فقط مطحنة لإمكانات الشعوب، وإنما هي أيضا تبرز ركائز هذه الشعوب. والقرآن الكريم في آياته العظيمة أدبت هذه الأمة على ركائز. نجد بعضها في ختام سورة هود، وهي التي تسمى عند البعض بسورة الاستقامة. والاستقامة حقيقة هي تفعيل الركائز. من الذي يستقيم؟ الإنسان الذي يملك الخلق العظيم، يملك الشجاعة، الصبر، يملك النشاط والحيوية، يملك الروح العالية، يملك القدرة على التفاعل مع الآخرين والتواصل. هذه الركائز هي تخلق حالة الاستقامة في الإنسان. ليس كل إنسان يستطيع أن يستقيم عند مواجهة الصعاب. في ختام هذه السورة المباركة نقرأ جملة من الركائز الأساسية، أمر عليها وأمر بها ونحاول أن نستوحي منها نقاط تهمنا. ربنا يقول أولا: لا أحد يستطيع أن يعيش على خيرات الآخرين. كل إنسان رهين عمله، كل نفس بما كسبت رهينة. كل إنسان، هذا الإنسان رهين عمله، عمله هو الذي يكيف مستقبله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. معرفة الإنسان بهذه الحقيقة تعطيه المزيد من الحيوية. أنا إذا عرفت ما أقدر أعيش على الآخرين وأستفيد من أعمالهم، لا من أعمال أبي ولا من أعمال أمي ولا من أعمال إخواني ولا من أعمال عشيرتي، على عملي. كل إنسان رهين بعمله. هذه إذا عرفنا هذه الحقيقة زاد الإنسان نشاطا وحيوية. ولذلك ربنا يقول وبجملة من التأكيدات البليغة، يقول: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. شوف الآية القرآنية، وإن حرف تأكيد، كلا تأكيد، لام تأكيد، يوفينهم هذا النون تأكيد. كل واحد الله يعطي عمل بيده، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى كاملا. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، يرجع لهم أعمالهم، خير فخير، إن شر فشر، قليل كثير إلا يرجع له، إنه بما يعملون خبير. أنت عملك وأنا عملي مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، والرسل تكتب والطبيعة تكتب، ما تقدر تحتال ولا البعيد على الله وتدعي شيء، مستحيل. إنه بما يعملون خبير. وأعظم الأعمال استقامة، فاستقم كما أمرت. فاستقم يعني استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، استقامة. لكن ربنا يقول كما أمرت، استقامتك يجب أن تكون على خارطة الطريق المرسومة لك، يعني تستقيم على الخطط والمناهج الإلهية. فاستقم كما أمرت. قالوا إن رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما قال: شيبتني سورة هود لما كان آية فيها، أي آية فاستقم كما أمرت. أنا أقول لك يا أخي، خلي في بالك، خزن خزن إرادتك، خزن عزيمتك ليوم الاستقامة. يوم الاستقامة يوم عظيم في حياة الإنسان. يوم الاستقامة قد لا تدوم إلا لحظات، لو إيه لو لا،
مثل فد واحد فوق الجبل تشلب بصخرة، بس شوية إيده ترتخي من فوق الجبل إلى قاع الوادي، هكذا الاستقامة. لذلك دائما حدث نفسك بها واطلب من الله أن يناتنا لها، أي تنال الاستقامة، لأن الامتحان رأسا يجيك، أنت ما بين عشية وضحاها وأنت تعيش في حياتك فد مرة تشوف الامتحان وصل، امتحانك وصل وأنت ما تدري منين إجاك. بس إذا حضرت نفسك وكنت مستعدا له وخزنت إرادتك، يعني دخرت عزائمك في داخلك، خسرت في نفسك والآن إن شاء الله استقيم وتوكلت على الله، تقدر تواجه الامتحان الصعب، وإلا ممكن أن ينتهار. أحاديث أهل البيت تؤكد بأن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان أو للإيمان. هذا فقط هذا الإنسان، واحد من الأصناف الثلاثة، لو ملك وملك مقرب وغير مقرب، الملك المقرب، لو نبي والنبي مرسل وغير المرسل، النبي المرسل، والمؤمن ممتحن وغير ممتحن، المؤمن الممتحن، يعني أصفياء الخلق، الصفوة، ذول يتحملون أحاديث النبي، أمر النبي وأمر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. إن أمرنا صعب مستصعب. أنا أوصي الشباب، أقول يا شباب ما تدري حياتك أمامك شنو، دربك طويل والله يطول عمرك، كن على ثقة بأنه إذا من اليوم أنت خليت ببالك تستقيم وبأي شكل من الأشكال ما تنحرف، يقول أنا لازم أكون من أهل الجنة وأي شيء ما يخليني أحيد عن هذا الطريق، هذا عزيمتك تخلي دائما في داخلك عزيمة. ربما الله يشوف قلبك ويشوف عندك استقامة أصلا ما يمتحنك بعد، لأن تطلع بالتزكية إلى الجنة ممكن بدون امتحان إذا قلبك كان هالشكل. وربما هم تمتحن ولكن ما تخاف من الامتحان. هذا الطالب اللي دارس من أول السنة إلى آخر السنة وعنده خزين كامل من المعلومات ما يخاف من الامتحان، ولا يحتاج إلى غش ولا يحتاج إلى برسيم ولا يحتاج إلى ما أدري مساعدة الأستاذ ولا غير ذلك، لأنه هو معتمد على الله ثم على معلوماته الدقيقة. أنت إذا عندك استقامة ما تخاف من شيء، ما تخاف من أي امتحان، فاستقم كما أمرت. وبعد من وياك يا رسول الله؟ ومن تاب معك. ليش القرآن يقول ومن تاب معك، ما يقول فاستقم كما أمرت ومن معك؟ انتبه، يقول ومن تاب معك. ليش؟ لأن الإنسان كثيرا ما يقع، يوقع يمنى ويوقع يسرى، بس يباوع يشوف النبي مشى هو بعد ما وقع يقوم فيتوب. كثير من الناس في حالات المواجهة سقطوا، ولكن مع استمرار الرسول والقيادات الإيمانية في طريقهم الصعب تابوا عادوا. الله يقبل توبتهم. ومن تاب معك ولا تطغوا. من الركائز الأساسية عدم الطغيان. ليش عدم الطغيان؟ لماذا ربنا يبين ولا تطغوا بعد بصيرة الاستقامة؟ بعدما يأمر بالاستقامة يقول لا تطغوا. ها انتبه، هذه من التدبرات الأساسية اللي أحب الإخوان خصوصا العلماء انتبهوا إلى لطائف الآيات القرآنية والإشارات، لأن الإنسان المستقيم الله يرفع شأنه، يعطي قوة، يعطي نصرة، يعطي دولة، يعطي سلطة، يعطي مال، لأنه مستقيم يعطيه. بس الآن لازم يواجه شنو؟ يواجه الطغيان، يواجه الفساد الإداري، يواجه الرشوة. الله نصرك وصلك إلى مستوى، الآن انتبه أنه ليوصلك إلى هذا المقام الله باستقامتك عليك أن تواجه نزعة التسلط، النزعة السلطوية، والنزعة المالية وما أشبه تواجهها. ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. مهما تبرر، مهما تبرر طغيانك بعدما نصرك الله، هذا التبرير ما يمشي، لأن الله بما تعملون بصير، يعرف خلفية هذا الشيء. واحد كان عنده 3 شهداء من إخوانه دافع، وبعد ما الله وفق وكذا بنى بيت لنفسه ب$5 مليون. أنا نزلت له خبر كل شهيد بيشبعته. أنت أخو الشهداء، يعني 1.5 مليون، 1.25 مليون، 1.3 مليون، ليش بعت الشهيد؟ ليش بعت شهداءك؟ حصلت بس بيت؟ شنو بيت هذا؟ وإلى متى تبقى في هذا البيت؟ اللي دفع شهيد مو يجي يقول إحنا كان عندنا شهداء، هذا شهيدك يم الله، وأنت عندك شفيع عند الله حينما شهيد قدمت. لا تفتش عن مغانم الدنيا ومكاسبها، هاي ما تنفعك، إنه بما تعملون بصير. الركيزة الثانية: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يعني انتبه، انتبه إذا صرت في موقع حساس دور على الصالحين، انتبه أن دور اللي انت إذا صرت وزير، أمير، رجل في مستوى معين، فتش عن الصالحين، خليهم يكونون أعوانك، لا تجيب الظالم. كثير من الأحيان الإنسان هو طيب لكن يجيب واحد فاسد، إما من أقاربه وإما من أصدقائه وإما سياق معين. فهؤلاء هم الذين يظلمون الناس وهو الذي يتحمل وزرهم، وزرهم يتحمل هذا اللي جاب هذا الإنسان. ثم ربنا يأمرنا لكي نستقيم ولكي لا نطغى ولكي لا نركض إلى الظالمين، ربنا يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الإنسان كل يوم عنده سقطات، أنت من أول الصبح إلى آخر الليل عندك هفوات، عندك سقطات، عندك ذنوب تعرفها أو لا تعرفها، لكن حينما تصلي تغسل نفسك. وأقم الصلاة طرفي النهار، حتى طرفي النهار تغسل نفسك وترتاح من الأدران التي لحقتك بسبب استمرارك في الحياة. ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ركيزة أخرى: الصبر. الصبر يعني انتظار الفرج، الصبر يعني عدم الجزع، الصبر يعني الرؤية المستقبلية، أن يكون عند الإنسان بعد في النظر، هذا الصبر. هذه الركائز. الآن أنا أريد أتكلم قليلا عن وضع العراقي. أولا لابد أن أهنئ إخواننا العراقيين، أبناء الشعب كلهم، بإنجازات أبنائهم في الجبهة الغربية وانتصاراتهم في معركة تحرير الفلوجة، تحرير جرمة وتحرير المناطق الحرارية ومناطق الثانية. المهم، الحقيقة أنا ليش أقول أهل الشعب العراقي؟ لأن ذول أبناء الشعب العراقي، هذا الشعب اللي يحارب عندنا في المناطق هذه. هذا الشاب ابن منه ابن أسرة، الأسرة العريقة، بارك الله في هاي الأسرة التي استطاعت أن تربي مثل هذا الرجل، مثل هذا الشاب المؤمن المجاهد المندفع الذي وضع قلبه على يده واقتحم سوح الجهاد. وهذا في الواقع احنا نبارك لهذه الأسرة، لأن هاي الأسرة أنتجت هذا الإنسان. ثانيا، الشعب العراقي بسبب ما بينت في بداية حديثي تراكمات التجارب والثقافة المتراكمة أيضا. بالنسبة لتراكمات التجارب يمكن بعض الإخوان داخوا في بداية حديثي لأنهم ما انتبهوا إلى أطرافها. تراكمات الحضارة تجارب، يعني الشعب العراقي يعرف إذا يتهاون، إذا ما يتحدى، إذا ما يدخل المعارك بعزم يصير ذليل. مرة مرتين ثلاث مرات، شوف تاريخك، أجيب لك هذا التاريخ أمامك. جماعة من أهل الكوفة ما قاموا مع الإمام الحسن سلام الله عليه، بالتعبير قد لا يكون هذا تعبير حلو بس أقول خانوا الإمام، خانوا الإمام الحسن وما ساعدوا. هذول شنو صاروا؟ صاروا أذلاء عند أهل الشام. أهل الشام كانوا دائما يتكبرون عليهم. ثم الذين أيضا ما ساعدوا موسى بن عقيل شنو صاروا؟ صاروا أذلاء أيضا عند ابن زياد ومن أشبه. والكوفة بعد هذه المعركة، المعركة الأولى لأهل الكوفة كانت قضية موسى بن عقيل، حينما ما ساعدوا موسى بن عقيل هاي الأولى فشلوا كل الهزائم من وراها، وظلت كوفة في حروب وفتن ومشاكل وتحولات لا انتهت الكوفة تقريبا. كوفة انتهت بسبب أنهم ما وقفوا مع مسلم بن عقيل سفير الإمام الحسين سلام الله عليهما. هذه التجارب صارت درس عند الشعب العراقي، أنه ما يتركون العلماء وحدهم، ما يتركون القادة وحدهم. هذه ركيزة، هذه ركيزة مهمة، هذه ركيزة أعطتهم الثقافة. لذلك بس ما الفقهاء والمراجع أعطوا فتوى بالجهاد وإذا بالحش الشعبي كغيث السماء، مثل ما غيث ينزل من السماء أيام الربيع هالشكل نبت من الأرض واندفع حتى العالم داخل. هذول منين اجوا وشنو صاروا؟ حسابات العالم كلها اقتربت فيما يرتبط بالشعب العراقي بعد الفتاوى اللي الآن مرت عليها سنتان، لأنه في أيام شعبان كانت، أليس كذلك؟ هاي تراكمات التجارب. وبسبب الثقافة، احنا ثقافة علي بن أبي طالب كرار غير فرار، ثقافة الإمام الحسن اللي احنا دائما نسميه بالشجاعة الحسنية. ثقافتنا ثقافة الإمام الحسين وأبي الفضل العباس والشهداء معه، ثقافتنا احنا ثقافة بها الكثير من تمجيد الشهيد ومن تمجيد استقامة. هاي ثقافتنا. إذن هم تجاربنا وهم ثقافتنا خلت الشعب العراقي عنده ركيزة قوية. قسم من الناس يكتبون عن الشعب العراقي والأسباب طبعا تخصهم ودورات الفضائيات، يعني سابقا كان نسمي بعض الجرائد الأوراق الصفراء، هسه أكو فضائيات صفراء يعني ما لها قيمة، مرتزقة وناس على فلوس وكذابين ودجالين وجمعوا أموال الناس أموال المستضعفين، ومثل اللي كان في التاريخ شريح القاضي ومن أشبه. هاي الفضائيات تحاول أن توحي إلى الشعب العراقي بأنه ما يشكر قوة، لا بالعكس الشعب العراقي قوي ومقتدر بحول الله وعنده تاريخه المجيد وعند هذه الثقافة اللي شفتوها وشفتوا على الأرض إنجازاتها. إذن إحنا نبارك لهذا الشعب ونبارك أيضا لقواتنا المسلحة، بس في نفس الوقت نذكرهم أولا بالاستقامة. الحرب سجال، انتصرت في معركة مو معناها انتصرت في الحرب، انهزمت في معركة مو معناها انهزمت في حرب. المعركة معركة واحدة، الحرب يعني استمرار. إذن نحن في هذه الحروب، في هذه المعارك، يجب أن تكون لدينا الاستقامة، ويجب أن تكون لدينا نية المواجهة، أن كانت الظروف إلى النصر النهائي بحول الله وقوته. هذا اللي يريد احنا. اللهم صل على محمد. هذه نقطة. ونقطة ثانية، وإذا انتصرنا، احنا انتصرنا، هذا الانتصار ليس لأحد، الكل اشتركوا فيه. أولا الشعب العراقي كل اشترك، لأن أبنائهم، إمكاناتهم، انتخاباتهم، الشعب العراقي كله بكل مكوناته بيشترك في هذه الحرب. ولا يكون واحد يقول والله فلان جماعة أكثر فلان جماعة أقل، هذا كلام مو دقيق. الشعب كله احنا نقف إجلالا لله سبحانه وتعالى ولعباد الله الصالحين اللي ينتصرون في مثل هذه المعارك. ثانيا، إذا انتصروا لازم يستمعون إلى قوله سبحانه وتعالى: ولا تطغوا، لا يصابون بالطغيان، يعني يلتزمون بالمسائل الدينية والمسائل الأخلاقية والشيم، شيم هذا الشعب، قيم هذا الشعب. لا يكون فد واحد يظلم أحد. يعني يا إخواني، وأنا أقول الكلام أريد صدى هناك في المعارك، ترى ليس من الشيمة العربية والإسلامية أنه تدور لك في الضعيف وتظلمه. إذا واحد وقع خلاص، أسير تظلمه أو رجل انتهى، يعني هو ما يقاومك، خلاص هو مستسلم إليك. لا تنتقم من عنده ولا بأبسط شيء ولا بكلمة نابية. بلال أخذ مجموعة من الأسرى، جابهم على قتلاهم، وصلهم إلى رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليش ذول ذا يبكون؟ قالوا: مر بنا بلال على قتلانا. قال: ما أقسى قلبك يا بلال، ليش وديتهم بذاك الطريق؟ لازم تنحرف بهم. يعني إحنا بالنسبة للأسير، الإمام علي سلام الله عليه أعطاني درس، قال: أول شيء ودوا هذا شو اسمه للأسير، أسيركم، أسير كان قاتل الإمام وقتل الإمام وثم قتل هو قصاصا. شوفوا في الأحاديث، إذا واحد محكوم بالإعدام ما يلحق واحد يسبه أو يعطشه أو يعذبه، ما يلحق. انتقام ماكو في الإسلام، أكو حدود شرعية، ضمن الحدود الشرعية نتعامل مع الأسير، نتعامل مع المجرم، نتعامل مع أي واحد. القرآن يقول: لا تطغوا، طغيان مو زين، نتواضع. رسول الله سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد حينما فتح الله له مكة المكرمة دخلها وهو رأسه على قربوس فرسه يكاد الناس ما يشوفوه، تواضعا لله. وبعد الإمام علي برايته قال: انطلق بهذه الراية وقول اليوم يوم المرحمة. اليوم ما جايين احنا حتى نقتل الناس. ذلك أهل مكة اطمأنوا، وحينما سألهم: ما ظنك أن أفعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا الإسلام، هذا الدين، هذا شيمنا، هذا قيمنا. إذا واحد وقع نجهز عليه، نقوم بأي دور. وهذا لا يعني، أنا أقول لك بصراحة، هاي الأخبار اللي تنقل هنا وهناك كلها دجل وخطأ. أولادنا، أنا أعرف أن المسائل الشرعية اللي أولادنا يسألون بها وهم في المعارك تدل على منتهى الانضباط، ولكن أخاف واحد حال النفسية مالته تدفعه إلى بعض الأفعال. ذكرهم، هاي اثنين. مسألة أخرى، القرآن يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. نحن نريد الإسلام، نريد بعدما ربنا سبحانه وتعالى فتح البلاد بأيدينا نطبق الدين، نطبق أحكام الدين بحذافيرها. وهذه الأحكام التي نطبقها يجب أن تكون وفق القوانين المرعية 100%. نحن لا نريد الفلوجة نلحق بكربلاء أو بغداد أو منطقة، الكرب فلوجة لأهلها، لينوى لأهلها، الأنبار لأهلها، ولا بد أن نساعد يعني إخواني في الجنوب. المنطقة الغربية اليوم تعاني من أمرين، تعاني أولا من الحرب، والله إن شاء الله يساعد أهلها ويساعدنا على أن نتعاون معهم لإنهاء الوضع الشاذ في هناك. هذه واجبنا الشرعي. إذن نحن نريد أن نؤكد للعالم بأن حربنا حرب حضارية دينية إلهية، ونحن أبناء رسول الله، أبناء الإمام علي، أبناء الإمام الحسين اللي سقى أعداءه في قصة الحر، وأنتم معروفة عندكم. والشاعر يقول ملكنا فكان العفو منا تجية. إحنا نريد يكون العفو والتعافي والمحبة. والإمام علي في حرب الجمل كيف تعامل مع الأسرى، كيف تعامل مع معارضيه، هاي كلها يجب أن تكون نصب أعيننا، ونجعل إن شاء الله هذا درس للتاريخ ولشعبنا، ونأكد انتماءنا إلى الدين وإلى أهل البيت وإلى النبي وإلى تاريخهم، قبل أن نؤكد على أننا ننتصر أو لا ننتصر في هذه الحرب. وإن شاء الله النصر المؤزر قريب، ونسأل الله أن يوفقنا لنكون من أهل هذه القيم.